الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الرحالة والداعية المعروف، متحدثا لنا ولكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم. معالي الشيخ محمد، في الحلقة الماضية توقف الحديث معكم عن بعض مشاهداتكم في الدنمارك وأحوال المسلمين هناك، وتوقف الحديث في الحلقة الماضية عن شرح منكم مفصل عن أحوال النجوم والفلك عند مشاهدتكم لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الوقت داهمنا ونحن موجودون في المرصد الدنماركي في مدينة كوبنهاجن في الدنمارك، وهم يعرضون علينا مشاهد الكون المظلم الموحش بالنسبة للإنسان بحواسه المادية. فإذا رأى الإنسان ذلك زاده إيمانا على إيمان، وكذلك تصور الدار الآخرة بالنسبة لما فيها من عذاب وبالنسبة لما فيها من ثواب عظيم للمؤمنين. وإذا ذكر ذلك فإنه لا شك يقيس ما يعرفه حسب مقاييسه الدنيوية الجسدية المحدودة، ولكن المؤمن يعرف أن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا، وأن الإنسان في الآخرة والمراد بذلك بعد موته مباشرة تكون له حواس، وتكون له حواس، أو نقول إن روحه تحس بالتتنعم وتشقى بوسائل غير الوسائل العضوية البدنية، كذلك لا تؤثر، لأن لا تؤثر الأوساط التي هي فيها عليها إلا بالمقدار الذي عليه الروح نفسها من ما لا يعرفه البشر، كما قال تعالى: يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويجب أن يتأمل المسلم قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، فهو الذي يجعل من الأشياء ما يحس بها الإنسان في الكون الشديد الظلمة، وهذا الكون العظيم الرهيب الذي عرف الإنسان من خواصه شيئا لم يعرفه من قبل، بل يزيد، يعني هذه الأشياء المعرفة تزيد الآن. فالعاقل المؤمن يزيده ذلك إيمانا، ويجب أن يجد فيه العاقل غير المؤمن دليلا ناصعا على عظمة الخالق وعلى ضعف هذا الإنسان المخلوق الذي أعطاه الله من العقل والتفكير ما لم يعطي غيره من المخلوقات الأرضية. ومن ذلك يكتشف كل يوم أن ما علمه من العلم ليس إلا كالنقطة من الماء في المحيط أو أقل من ذلك. لقد صوروا بصور دقيقة وبأصوات مزعجة متعددة، وأقصدوا بذلك المسؤولين عن المرصد، صوروا صورة تدفق الحياة أو نفق الحياة الطويل فيما زعموا قبل الانفجار الكبير الذي نشأ عنه مولد الشمس والكواكب، ولم يتكلموا على ما قبل ذلك لأن علمهم يقف دونه، ولكنهم تكلموا من باب الحدس والتخمين على ما حدث لهذه المجموعة الشمسية بالفعل. يقولون حدث كذا وكذا، ولكن لا يستطيعون أن يقولوا إن قبل وجود المجموعة الشمسية وغيرها من المجموعات الشمسية ومن المجرات وغيرها، لا يستطيعون أن يقولوا إن الوضع فيها كذا لأنهم لا يعرفون. وبخاصة للأرض بعد الانفجار العظيم، وكيفية تطور الأرض من كوكب حار حتى بردت قشرته الخارجية، وإن كان قلبه لا يزال حارا تظهر النيران منه عن طريق البراكين ونحوها حتى الآن. وأنفقوا بعض الوقت في كيفية تطور الأرض، حيث عرضوا ذلك بالصور المصحوبة بالمؤثرات الصوتية، وعرضوا أثناء ذلك مشاهد لنواحٍ من الأرض من أركانها المختلفة، وهي مشاهد يقولون إنها أو بعضها تقرب صورة الأرض القديمة إلى أذهان الناس، يعني مراد بالقديمة قبل وجود الإنسان وعلى هذه الأرض. ولم يخلو ذلك من عرض صور لكواكب المجموعة الشمسية عرضا عاما موجزا من حيث علاقتها بالأرض أو مقارنتها بها في الحجم أو بالنسبة إلى بعدها أو قربها من الشمس. وهكذا انتهى هذا العرض الشيق، وإن لم يكن هو ما جئنا من أجله إلى هذا المرصد، فإنما جئت أنا مدفوعا بمحبة الاطلاع على أحوال كواكب المجموعة الشمسية البعيدة التي لا نكاد نعرف عنها شيئا، مثل زحل ومثل المشتري، مؤملا أن أرى مشاهد ما التقطته مركبات الفضاء التي أرسلت إليها والمسابير جمع مسبار التي وسقطت فوقها. الملحدون ليسوا عقلاء، يعني هذا أردت أن يكون عنوان وأنا لا أذكر العناوين، ولكن هذا حملني عليه جدية الموضوع. كيف يكون عاقلا من أنكر أن يكون شيء عظيم معقد دقيق قديم بالنسبة إلى حياة الإنسان ليس من صنع صانع بل صنع نفسه، أو صنع بما سماه بعضهم باسم غير معقول وهو المصادفة؟ هل المصادفة تخلق نفسها؟ وإذا سلمنا جدلا بذلك، فما هي حالة ذلك الشيء الذي هو هذا الكون الجبار قبل تلك المصادفة؟ ومن الذي كان يدبره؟ إن ذلك القول شيء يخالف العقل. إننا إذا أردنا أن نضرب مثلا على فساد عقول الملحدين الذين ينكرون وجود الخالق أصلا، قلنا ما مثلهم إلا مثل قوم عاشوا قبل قرنين أو نحو ذلك من الزمان، عندما عثروا في مكان نائ عن بلدتهم قصرا منفردا فيه غرف مختلفة الأحجام وحتى مختلفة الأوضاع وحتى مختلفة الأصباغ، وفيها فرش وأغطية متنوعة المواد ومصنوعة من الألوان المتعددة. وفي القصر ذلك القصر المفترض مطابخ فيها أنواع من البقول والأبازير المختلفة الطعوم والروائح. وفي حديقة ذلك القصر أشجار متنوعة الفخامة وكذلك متنوعة الحجم والصغر والكبر، وفيها زهور بديعة متعددة الألوان والروائح، وفيها أيضا أعشاب صغيرة متنوعة. ثم رأوا في ذلك القصر مكتبة حافلة بالكتب في عدة لغات، وتحتوي على الكلام على فنون مختلفة من العلوم، حتى إن فيها قواميس ومعاجم لغوية واصطلاحية، أحدها يضم 20,000 مادة لغوية مختلفة المعاني. ورأوا في ذلك القصر أيضا اسطبلا للخيل فيها الجياد المتعددة الألوان، وكذلك أيضا زرائب للحيوان من الأبقار والماعز. عندما رأوا هذا القصر الذي لم يكونوا سمعوا عنه شيئا من قبل، جلسوا يتساءلون عمن بناه، فمنهم من قال إنه بناه ملك وقوم ملك قوي في مكان غير بعيد، أورد آخر إشكالا عليهم من كونه بعيدا عن مقر ذلك الملك، ثم أخذوا يتداولون هذا الأمر ولم يستطيعوا الجزم بشيء من ذلك، إلا أن أحدهم انبرى يقول لحل هذا اللغز هذا القصر قائلا إنه لم يبنه أحد وإنما وجد بالمصادفة، فهل هذا عاقل؟ كيف يوجد بالمصادفة قاموس واحد يشتمل على 12,000 مادة لغوية كل مادة تخالف الأخرى؟
معالي الشيخ محمد، هل هناك يعني حوارات في أثناء ذلك قمتم بها في مناقشات لكم مع بعض الملحدين في زياراتكم حول وجود الله سبحانه وتعالى وسقوط هذه الفكرة الإلحادية عند بعض الشعوب، خصوصا ما انتشر من الشيوعية في إبان فترة الخمسينات والأربعينات الماضية؟
نعم، حدثت محادثات ومجادلات وبخاصة في البلدان الشيوعية الإلحادية. لماذا؟ لأن البلدان الشيوعية مذهبها إلحادي وحكومتها الإلحادية تدعو إلى الإلحاد، أي مبدأها الدعوة إلى الإلحاد. فالحكومات في السابق وحتى الآن موجودة، لكن الحمد لله الحكومات الإلحادية قليلة وليست موجودة. فبعض الحكومات حكومات دينية مثل بلادنا ولله الحمد حكومة دينية مسلمة، وبعضها حكومة دينية نصرانية مثل الأرجنتين مذهبها الرسمي، الدولة مذهبها الرسمي هو المسيحية النصرانية، وبعض الحكومات علمانية لا تعتنق مذهبا معينا مثل فرنسا، حكومة فرنسا لا تقول إنها مسيحية ولا تقول إنها ملحدة ولا تقول إنها دينية. فهذه ليست مما نتكلم عليه، وإنما التي نتكلم عليها هي الحكومات الإلحادية. ولا يوجد حكومات إلحادية مذهبها وديدنها والدعوة إلى الإلحاد وممارسة الإلحاد. ما معنى ممارسة الإلحاد؟ يعني لقد ذكر لنا قبل مدة أن جماعة من المسلمين في الاتحاد السوفيتي قبل أن ينفرط عقده ويذهبه الله إلى غير رجعة إن شاء الله قد سجنوا، كل واحد منهم سجن 4 سنوات. لماذا؟ لأنه ضبط يستمع إلى إذاعة دينية، فهم لا يريدون أن يسمع الشعب شيئا من الدين أو من الإذاعة الدينية، لأن هذا نقيض مذهبهم الإلحادي الشيوعي الذي يدعون إليه ويقولون إن الدين هو أفيون الشعوب. والدين ليس أفيون الشعوب، ولكنه راحة القلوب بحسب ما يعتقده صاحبه كما هو معروف. ولذلك قال بعض علماء المسلمين: ماذا يفعل أعدائي بي، أو ماذا يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري. يعني إنه يتلو القرآن فيشعر كأنه في الجنة، جنة دنيوية، وهذا أمر معروف. فنحن نعاني من هذه في البلدان الإلحادية. أما في البلدان التي هي إما أن تكون علمانية يعني لا تدعو للإلحاد ولا تدعو للدين، أم إنها حكومة دينية، فلم نشعر بشيء من ذلك إلا في مناظرات خفيفة وفي مناظرات في بعض الأحيان تحدث لسبب من الأسباب فنبين وضعها. ولذلك أنا أقول عندما أذكر مثل هذا المثال على هذا القصر العظيم الذي فيه كتب وقواميس مختلفة، إن الملحدين ليسوا عقلاء. كيف يقولون إن المصادفة تحدث أو تخلق على زعمهم قاموسا فيه 12,000 مادة مختلفة العلوم؟ كيف ينشأ عن ذلك هذا الخلق العظيم من الحيوان ومن النبات ومن الأناس ومن الجبال ومن الأراضي، إلى جانب ما رأوه بالمناظير المقربة من الكواكب وما حولها؟ هذا ليس عاقلا، الملحد ليس عاقلا، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى ابن آدم العقل، والعقل هو الذي يعرف أن كل شيء موجد لا بد أن يكون له من يوجده. هذا إذا كان في الأمور المادية التي يقاس عليها الصغيرة، لكن في الأمور الضخمة التي لا يتصورها الإنسان حتى إننا نرى من السماء الدنيا ما بعده، يعني تراها المناظير المقربة مثل منظر هافل وغيره من المناظير، نرى ما يصل بعده إلى 13 مليار سنة ضوئية. السنة الضوئية هي مسافة الضوء. إذا قلنا مثلا إن الأرض عن الشمس تبعد عن الشمس 8 دقائق وزيادة مسافة ضوئية، دقيقة ضوئية، فما بك إذا قلنا، أنا قرأت قبل أيام قلائل أن الأمريكيين اكتشفوا كوكبا يدور حول جرم شمسي، شمسي هذا اصطلاحي يعني حول نجم أصغر قليلا من الشمس، وأن ذلك الجرم هو في حجم الأرض، وأنه مادته في الحديد وفيها الصخور. وقالوا أن هذا قريب، مسافته مسافة 400 سنة ضوئية، يعني إذا برق البرق فيه فإنه يحتاج بسرعة البرق إلى 400 سنة ضوئية حتى يصل إلينا. هذه أمور لا يتصورها الإنسان، ولو تصور معرفتها فإنه لا يتصورها، يتصورها على حقيقتها. ولذلك بعض الأوروبيين يقول إنه من الممكن في المستقبل أن يمكن التنقل بين الكواكب، ولكن هذا فيه أمامه عقبات. أول العقبات هو موضوع السرعة. فمثلا الأمريكيون أرسلوا قذيفة كبيرة، أو نقول إنها سفينة صغيرة، إلى خارج النظام الشمسي، فاستمرت تطير داخل النظام الشمسي 15 سنة. وفي العام يعني قبل أشهر من هذا الكلام الذي نحن نتكلم به الآن، غادرت النظام الشمسي بعدما كانت تطير فيه مدة بسرعة الصاروخ مدة 15 سنة. فكيف بما كان خارج النظام الشمسي؟ ومع ذلك فإن هنالك أشياء يمكن أن تحدث، لا نقول أنها حدثت. من ذلك أن بعض الحيوان قد أعطاه الله سبحانه وتعالى إلهاما منه بأن يعتكف في الشتاء فلا يأكل ولا يشرب. صحيح أنه لو كان يحيا حياة عادية مثل حياة ابن آدم لمات، أو مثل حياة الحيوات الحمير أو الخيل أو البغال أو الإبل، كيف يبقى 4 أشهر و5 أشهر في البلاد الباردة، يبقى 6 أشهر معتكفا في داخل مكانه لا يأكل ولا يشرب؟ يقولون إن الله ألهمه أن يصير إلى حياة مختصرة، لا يتحرك إلا بمقدار، ولا يأكل، ما يأكل شيئا، ما يحتاج لشيء يأكله. فيقولون إذا وصل الإنسان إلى إيجاد هذه الحياة التي هي مختصر حياة، أو حياة كلا حياة صح التعبير، فإنه قد يمدد له في حياته فيطير مسافات طويلة بدون أن يحتاج إلى أكل أو شرب، وإذا احتاج إلى أكل أو شرب فإنه يستطيع أن يحمله معه من الأرض، ولكن هذا يحتاج إلى استعداد ضخم ويحتاج إلى وقت طويل، ولا ندري ماذا يخبئ المستقبل، والله على كل شيء قدير.
أحسنتم معالي الشيخ محمد، خلال زيارتكم للمرصد الفلكي الموجود في الدنمارك، هل اطلعتم أو قابلتم هناك علماء لديهم اهتمام فلكي قد يتواجدون في تلك المراصد ولهم اطلاع على ما كتبه علماء العرب والمسلمين في علوم الفلك والنجوم والكواكب وغير ذلك؟
لم نطلع أو لم نجد علماء يوضحون للناس، لأن هذا المرصد مهمته أن يعرض الصور الملتقطة من الفضاء الكوني، وأن يتكلم عليها بقدر ما تسمح به النظريات الموجودة التي هي راجحة عندهم. لكن لم نجد أحد من العلماء يشرحه، ولو وجدناه لذهبنا إليه ولو في مكان بعيد حتى نعرف منه بعض الأمور، لأن هذه الأمور أمورا مهمة جدا، ونحن إذا استعرضنا بعض ما ورد ما قاله أئمتنا فنعجب. ورد في بعض الأحاديث أن ما بين السماء والأرض هو مسافة 500 سنة، وأن ما بين السماء والأرض حديث آخر هو 70 سنة. فسمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول 70 سنة بسير الجياد من الإبل، و500 سنة بسير الدواب التي تحمل الأثقال. لكن الله سبحانه وتعالى يقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن، وهذه السرعات في الخارج في الفضاء الكوني الذي خلقه الله لا تقاس على السرعات في داخل الأرض. ولله سبحانه وتعالى في إخفاء أو في عدم معرفة البشر ببعض الأشياء ثم بمعرفتها قليلا قليلا، لذلك لله حكم. قال الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
أحسنتم معالي الشيخ محمد. أعلم بسؤال جانبي آخر أن لكم اهتمام بجوانب الفلك والنجوم، هل ترون أن من المهم، يعني الآن هناك مبادرات من بعض الجامعات وأنتم عضو في لجنة تقويم القرى منذ سنوات عديدة، هل ترون أن هناك ثمة حاجة لوجود مراصد فلكية تراقب حركة النجوم والشمس والأهلة، وخصوصا فيما يتعلق بالأهلة الشرعية المرتبطة بها مناسك كالحج ورمضان ومراقبتها عبر تلك المراصد؟
هذه المراكز موجودة، حتى موجودة عندنا في الرياض وفي الجامعات، مراصد ليست مراكز، مراصد ترصد حركات الكواكب في النظام الشمسي. لماذا؟ لأن لها علاقة بحركة الأرض وفي التوقيت، وعلى ما كما كرمتم وأفضلتم بأن ذلك يتعلق بالصيام ويتعلق بالهلال ويتعلق، فهذا موجود. لكن الآن المشكل أو الذي يتطلع إليه الناس ما هو ما وراء ذلك؟ يعني نحن الآن الناس عرفوا، وبالعقل اللي ما رأى وشاهد بالعقل يعرف بأن النظام الشمسي هو جزء من مجرة اللي يسمونها مجرة التبانة واللبانة، هؤلاء من خاذهم الخرافات اليونانيين القدماء، ونحن نسميها المجر، يسميها علماء الأوائل ويسميها العامة عندنا المجر. فنحن هذا كل جزء منها، ومعروف أن الشمس والقمر بحسبان، كما قال الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان، حسبان يعني حساب. وفي هنالك أيضا مراصد عجيبة، ومنها المراصد الضخمة التي هي بعيدة عن تأثير الغلاف الجوي، أي تدور حول الأرض وهي بعيدة عن الغلاف الجوي، مثبتة في الجو على مقدار حركة الأرض، سرعتها مع سرعة الأرض في الجو. فهذه يرون هذا الكون منها، لا يرونه كما نرى نحن بيتنا أو ما أشبه كما يرى الناس بيوتهم، وإنما يرونها رؤية لا تشوبها شائبة من الغلاف الجوي، فيرون بعض المجرات ويرون بعض النجوم البعيدة، حتى إنهم يقولون إن أقرب كوكب، أن أقرب نجم عندنا هو ما يسمى الشعرى أو نجما بجانبها، هذا يقولون إنه يبلغ بعده 4 سنوات و7 أشهر بمسير الضوء، وهو أقرب ما يكون لنا. صور لما يبرق البرق وهناك يحتاج إلى 4 سنوات و7 أشهر حتى يصل إلينا. فهذا الكون خلقه الله سبحانه وتعالى خلقا عجيبا لا يتصوره الإنسان، وأمرنا بأن نتدبره. قال سبحانه وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. مواقع النجوم هذه الحقيقة أنها عظيمة وكبيرة، ولا يتصور بعضها إلا من رزق قوة في التصور ووفقه الله لذلك.
شكر الله لكم على الشيخ محمد. في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الداعية والرحالة المعروف، متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم، وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.